بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر للأخ العزيز سماحة الشيخ ماهر هذه المحبة وهذه القطعة الأدبية رائعة، شكرا. وبتخجلنا هيك مولانا. أرحب بالإخوة والأخوات جميعا في هذا اللقاء الطيب والمبارك، وفي كلمتي التي هي كلمة افتتاح، من طبيعة اللقاء والمؤتمر أنا لن أتطرق إلى الموضوعات السياسية في المنطقة، وإنما سأتحدث بما يرتبط بالشخصية المركزية لهذا المؤتمر، ولكن من خارج السياق في آخر الكلمة لدقائق قليلة أقف يعني عند التطور الأخير الذي حصل عند الحدود بالأمس، دقائق قليلة في آخر الكلمة. يشرفني أن أكون معكم اليوم في افتتاح المؤتمر الثاني للتجديد والاجتهاد الفكري عند سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، تحت عنوان استراتيجيات الثقافة الإسلامية في عالم اليوم. في الحقيقة سماحة الإمام الخامنئي دام ظله هو شخصية متعددة الأبعاد، وفي الواقع الحالي هو يشغل مواقع كبرى ومهمة ومتقدمة فيما يعني الإسلام والأمة. اسمحوا لي أن من باب الدخول إلى الموضوع أيضا أن أذكر بعض هذه المواقع وليس كلها. أولا مرجع التقليد، فسماحة الإمام الخامنئي كما هو معروف هو مرجع تقليد يرجع إليه ملايين المسلمين في العالم في معرفة الأحكام الشرعية الفرعية الفقهية التفصيلية، ويعملون طبق فتاواه في مختلف المسائل العبادية والحياتية. هذا الموقع يعني مرجع التقليد يستلزم أن يكون سماحته فقيها في أعلى درجات الفقاهة، حيث يشترط في مرجع التقليد أن يكون الأعلم بحسب مشهور فتوى الفقهاء، أن يكون الأعلم بين فقهاء عصره الأحياء، أو في الحد الأدنى أن يكون واحدا من محتملي الأعلمية، إضافة إلى شروط العدالة وغيرها في مرجع التقليد. وكونه على درجة عالية من الفقاهة تتضمن أيضا امتلاكه لإحاطة علمية واسعة وعميقة بمجموعة من العلوم ذات الصلة بالاجتهاد الفقهي كالأصول والحديث والرجال وعلوم اللغة العربية وغيرها. هذا الجانب يمكن أن نتعرف عليه من خلال فتاواه الشرعية المنشورة، وكذلك من خلال دروسه الفقهية في بحث الخارج التي يلقيها على طلابه منذ ما يقارب 20 عاما أو يزيد، ومن خلال مناقشاته العميقة مع العلماء والفقهاء الآخرين في مختلف المسائل، وخصوصا في مسائل الدولة وما نسميه بالمسائل المستحدثة، المسائل التي هي موضع ابتلاء مستجد بسبب تطورات العصر ولم يتعرض إليها الفقهاء السابقون. إذن هذا جانب. الموقع الثاني هذا بحد ذاته يعني موقع مرجع التقليد ومرجعية التقليد هي مسألة مهمة وعلى درجة عالية جدا من الحساسية، وتحتاج إلى جهد علمي وفقهي وفكري كبير وعميق. الموقع الثاني الذي يشغله سماحة الإمام القائد هو موقع القائد، قائد الجمهورية الإسلامية في إيران، الولي الفقيه، ولي أمر المسلمين، أي اسم سموا، المضمون واحد، القائد ولي الأمر. هذا الموقع أيضا يستلزم إضافة إلى شروط الفقاهة والعدالة والتقوى وغيرها، يتطلب ويستلزم شرط الكفاءة والشجاعة. الكفاءة القيادية، الكفاءة في قيادة الدولة، لأنه هو قائد دولة، والكفاءة في قيادة أمة، لأنه ولي أمر أمة. وهذه الكفاءة تحتاج إلى، لتصبح حاضرة ومنجزة، إلى وعي تاريخي كبير، إلى وعي سياسي كبير، إلى معرفة سياسية واسعة، إلى تجربة اجتماعية وسياسية وحياتية أيضا متنوعة، إلى قدرة على تشخيص المصالح والمفاسد، ومعرفة العدو والصديق، وكشف المؤامرات، وتحديد ومعرفة التهديدات والفرص، للاستفادة من الفرص ومواجهة التهديدات، وإلى قدرة أيضا إدارية عالية، لأن هذا الموقع يتطلب منه تحديد المسؤوليات وتوزيعها وجمع الطاقات والاستفادة منها بشكل صحيح، إضافة إلى تحمل الأعباء والضغوط الهائلة التي تنوء تحتها الجبال. سماحة الإمام الخامنئي يتحمل هذه المسؤولية الخطيرة منذ رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف، وعلى أحسن وجه، وقاد الجمهورية الإسلامية وشرائح كبيرة في هذه الأمة وفي أصعب الظروف والمراحل التاريخية. يعني نشوف خلال 20-25 سنة تحولات موجودة في المنطقة والعالم، تهديدات التي يواجهها الإسلام والأمة الإسلامية عموما والجمهورية الإسلامية في إيران خصوصا، حجم المؤامرات، الصعوبات، كل هذا. وسماحة الإمام الخامنئي كان يواجه هذه التهديدات ويتمكن من تحويل أغلب هذه التهديدات إلى فرص، إلى أن أصبحت إيران اليوم قوة إقليمية عظمى في المنطقة، يعترف بها العالم ويحسب لها الصديق والعدو كل حساب، وأصبحت شعبا ودولة ومجتمعا تمشي مجدة في طريق التطور والتقدم على كل صعيد سياسي، في التجربة السياسية، على المستوى العلمي، على المستوى المعرفي، على المستوى التكنولوجي، على المستوى الصناعي، على المستوى الاقتصادي، على كل المستويات الأخرى. هذا الجانب من شخصيته كقائد، يعني هذا الموقع القائد نعرفه من خلال سيرته القيادية وأدائه وعمله، وكذلك من خلال خطبه ومواقفه وإرشاداته وبياناته التي واكبت وتواكب جميع الأحداث والتطورات في إيران والمنطقة والعالم. ما نحتاجه نحن هو المواكبة والاستماع والتزود. طبعا يجب الإلفات هنا إلى الحصار الإعلامي القوي والشديد من قبل الإعلام الغربي ومن قبل الإعلام العربي من زمان، منذ تولي الإمام الخامنئي للقيادة، هناك حصار إعلامي غريب وقديم وما زال مستمرا حتى الآن، وهذا واضح. لذلك نجد أن خطب وبيانات ومواقف سماحة الإمام الخامنئي في القضايا المختلفة، مع أنه يمثل موقع القائد في الجمهورية الإسلامية، القوة الإقليمية الأولى في المنطقة الآن، يتم التغافل عنها، وإذا أحيانا قامت بعض وسائل الإعلام بالتعرض لها بشكل مجتزأ ومقتطع ومحرف ومشوه. الموقع الثالث وهو الذي نريد أن نتحدث عنه أيضا هو موقع المفكر الإسلامي الكبير. المفكر الإسلامي الكبير، هذا الجانب هو بحاجة إلى تعريف أكثر. الأول، الموقع الأول واضح، مرجع تقليد وله ملايين مقلدين ومن أكبر مراجع التقليد. قائد، هو قائد يملأ بمواقفه وأدائه وسيرته المنطقة ويشغل العالم. هذا الجانب، جانب المفكر الإسلامي، هو الذي يحتاج إلى المزيد من الإضاءة والجهد، طبعا لأجلنا وليس لأجله هو. سماحة الإمام الخامنئي دام ظله منذ بداية تحصيله العلمي، يعني منذ شبابه، كان لديه اهتمام فكري وثقافي واسع، وكان لديه جهد كبير على المستوى العلمي والثقافي والفكري من خلال المتابعة والمطالعة خارج دائرة العلوم الحوزوية. عادة نحن من روح الحوزة أولويتنا هو العلوم الحوزوية التي ندرسها، لكن سماحته منذ البداية كان له اهتمام واسع ومتنوع في قراءة التاريخ والسيرة والأدب والشعر والمفاهيم والروايات من لشتى كتاب روايات من العالم، وسواء في إطار الثقافة الإسلامية الشيعية الخاصة أو في إطار الثقافة الإسلامية العامة. ولذلك معرفة سماحة الإمام الخامنئي بعلماء أهل السنة وبكتبهم ومؤلفاتهم وتحقيقاتهم هي معرفة واسعة وعميقة وكبيرة جدا. وأيضا على مستوى الثقافة الإنسانية والثقافة الأخرى، الموضوع لم يقتصر على الثقافة الإسلامية، سواء كانت شرقية أو غربية. بعض الإخوة نقلوا لي من الإخوة الباكستانيين والهنود من الهند، يعني كانوا يقولون عندما نجلس مع سماحة السيد القائد ونتحدث عن منطقتنا نشعر أنه يعرف أكثر منا في ثقافات شبه القارة الهندية وأدبياتها وعاداتها وتقاليدها وتاريخها وشخصياتها، ليس الشخصيات السياسية الملوك والأمراء وقادة الجيوش، الفلاسفة، العرفاء، الأدباء، الشعراء. وهذا طبعا أمر بدأ معه مبكرا، وسماحته لم ينقطع عن هذا الاهتمام والمتابعة حتى اليوم رغم الانشغالات الهائلة. هذا المستوى من الاهتمام الثقافي الواسع والعريض والمتنوع قل ما نجده عند علماء الدين عموما. مثلا هذه العناية الخاصة من قبل سماحته بالحضور في كل سنة في معرض الكتاب في طهران، ويمضي ساعات في المعرض، هاي السنة مثلا ساعات عديدة، ويدخل من غرفة إلى غرفة، من دار نشر إلى دار نشر، يسأل عن الكتب، يسأل عن الجديد من الكتب، عن الموضوعات الجديدة التي يتم معالجتها، عن مستوى المبيعات، عن المؤلفين، عن بعضهم أحياء أموات، يتابع هذه التفاصيل التي تفاجئ وتذهل جميع الحاضرين. لا يوجد زعيم في العالم، لا أتصور يعني على قد معلوماتي، لا يوجد زعيم في العالم يعطي ساعات من وقته في مسألة من هذا النوع، أنه كل سنة بده يروح على معرض الكتاب ويتفحص الأمور بهذا التفصيل. هذا طبعا ليس أمرا استعراضيا، وإنما هو مؤشر ومحفز من قبل سماحة السيد القائد للأمة وللأجيال وللشباب في هذا الاتجاه، الاهتمام بالمعرفة وبالثقافة وبالكتب وبالمطالعة. يلتقي سماحته على مدار السنة وأيضا لساعات عديدة مع شرائح مختلفة في الجانب الفكري والثقافي، علماء ومفكرين وفقهاء وأدباء وشعراء وفنانين، يعني سينما وتلفزيون وموسيقى وخطباء ومداحين وأساتذة جامعات وطلاب جامعات ويستمع إليهم وإلى ملاحظاتهم. طبعا التلفزيون الإيراني يبث أحيانا ساعات من هذه المناقشات التي تحصل، هم يقولون ما لديهم الاهتمامات، المشاكل، المخاوف، الهواجس، التحديات، اقتراحات المعالجة، كله في الجانب الفكري والعلمي والمعرفي والثقافي. وسماحته يصغي إليهم ويسجل ملاحظات ويعلق ويعقب على ملاحظاتهم وآرائهم ويدلي بما عنده، وهذا يشمل مساحات واسعة جدا من القضايا الفكرية والثقافية والمعرفية. وأيضا أستطيع هنا أن أقول بحسب معلوماتي، لا أعتقد أنه يوجد اليوم في هذا العالم زعيم أو قائد، شو ما كان المستوى تبعه، قائد دولة كبيرة أو قائد جماعة صغيرة، يعطي من وقته وفي موقع قيادي مهم، يعطي من وقته ومن اهتمامه ومن عنايته هذا الجهد، ولديه هذا التواصل المباشر وهذا الاستماع المباشر للمخاوف والهواجس والمشاكل التي تعاني منها هذه الشرائح وهذه الأمة. على كل حال، هناك عوامل عديدة لا شك أنها ساهمت وساعدت إلى جانب الجهد الشخصي لسماحة القائد في أن يحتل أو أن يشغل موقع المفكر الإسلامي الكبير وبشكل استثنائي. منها على سبيل المثال، أولا موقعه القيادي كونه قائد. موقعه القيادي يتيح له، لسماحته، الاطلاع الواسع بل الإحاطة العميقة بجميع القضايا الفكرية والمسائل الثقافية التي تعني البلد والأمة والشعوب وخصوصا جيل الشباب، من خلال مؤسسات الدولة ومراكز الأبحاث والدراسات ومؤسسات المعلومات، ومن خلال التواصل المباشر مع كل من يرغب أن يتصل به ويصغي إليه. هذا موقع القيادة يتيح له هذا الأمر. أيضا موقع القيادة يجعله في صميم الواقع، في قلب الواقع. في عنا مفكر عايش وين؟ بالجبل فوق، مثل بعض الفلاسفة أيام زمان، في عزلته، في خلوته، أو بعض العرفاء مثلا، أو عايش بمكتبه وفي محيط خاص يلتقي بالنخب من أمثاله، وبعيد أيضا عن الواقع. هناك مفكر يعيش الواقع، يعرف الهموم، يعرف المشاكل، يقترب منها، يتألم في مواقع الألم، يفرح في مواقع الفرح. صلته بهذا النوع من المشاكل والاهتمامات والتحديات صلة مباشرة، صلة عقلية وعاطفية، وصلة مسؤولية، وصلة هم وغم وإرادة وعزم وجهد وتخطيط وبرمجة. هذا يجعله مفكرا من نوع آخر. إذن موقعه كقائد هذا من العوامل اللي بتخليه مفكر مختلف. اثنين، العامل الثاني إمكاناته الفكرية والعلمية، وهو الذي يملك إجابات واضحة ومتينة وقوية ومستدلة على كل هذه المشاكل والهواجس، ويقدمها ويشرحها ويفصلها ويبينها. إذن قدرته، امتلاكه للإجابة والقدرة الفكرية. ثالثا، هو يملك لغة العصر، ويملك لغة العصر، ولا يتحدث لا إلا في الأبحاث العلمية الخاصة مع النخب المعنيين، لكنه يتحدث لغة العصر. لديه، وهذا طبعا من أهم العوامل، اللغة التي تستطيع أن تصوغ هذه المضامين الفكرية والثقافية وتعبر عنها بالكلمات والمصطلحات والأدبيات التي تجعلها مفهومة جيدا للنخب وللعامة. ذاك هو يتكلم لغتنا، لغة الشباب، لغة هذا الجيل، عندما يتكلم، عندما يكتب. أحيانا كثيرة قد يكون لدينا مفكر لكن لديه مشكلة في البيان، في التعبير، أو لديه مشكلة في الأدبيات وفي المصطلحات، فما نفهم عليه، ما نفهم عليه. لا الناس بيفهموا عليه ولا الشباب يفهموا عليه، وحتى أحيانا النخب ما بيفهموا عليه، بيحكي بلغة مرموزة، أو هذا فكره يبقى له أو لبعض النخب الذين يفهمون هذه الرموز وهذه المصطلحات. أيضا من جملة العوامل التي تجعل منه فقيها مفكرا من نوع آخر هو كونه فقيها في أعلى درجات الفقاهة، هذا بيخليه أيضا مفكر مميز، لأن المفكر عندما يكون فقيها تتوفر لديه القدرة الأعلى على فهم النصوص الدينية، هو عنده كل المنهجية وكل الوسائل وكل الأدوات التي تمكنه من فهم النصوص الدينية بشكل صحيح وأصيل ونقي ومترابط وموضوعي ومتكامل. عندما يكون المفكر في موقع الفقيه هذا سوف يجعل أيضا إمكاناته العلمية والفكرية واستنتاجاته في كل المجالات ذات الطابع الفكري والثقافي استنتاجات أصيلة ونقية ومتماسكة. ببساطة لمن يطالع كتب سماحته المطبوعة ويتابع خطبه، خصوصا في لقاءاته ذات الطابع الثقافي، يمكنه أن يكتشف بسرعة وببساطة أنه أمام مفكر إسلامي كبير أصيل ومبدع ومجدد، يطرح أفكارا جديدة ويقدم معالجات ومقاربات غير مسبوقة في شتى قضايا الفكر المعاصرة. من أهم مميزاته كمفكر وفقيه هذه الأصالة والاستقلالية الشخصية، يعني هو ليس مقلدا لا في الاجتهاد الفقهي، عادة الطلاب حتى لو صاروا مجتهدين بيضلوا متأثرين بأساتذتهم ويمشون خلف أساتذتهم، وأحيانا يتهيبون أن يخالفوا أساتذتهم في الفتوى أو في الاستنتاجات. هذه الأصالة وهذه الاستقلالية وعدم الخضوع للضغوط الفكرية والنفسية والأجواء العامة التي تسوق المثقفين أحيانا إلى أوضاع يضطرون فيها إلى صياغة المفاهيم الإسلامية بطريقة ممالئة أو خاضعة لهذه الضغوط المستجدة، مثلا بمرحلة المراحل في العقود الماضية أمام المد الماركسي الهائل، فكر الماركسي كان يتقدم في كل عالم الإسلامي، بعض المفكرين المسلمين وبعض المثقفين المسلمين وحتى بعض علماء الدين نتيجة أنهم خضعوا لهذه الضغوط صار بده يفتش كيف يعني يتعايش ويتلائم ويقدم صياغة للإسلام منسجمة مع هذا المد الماركسي، وطلعت نظريات تحكي عن الاشتراكية في الإسلام وتصف مثلا الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري بأنه كان اشتراكيا أو الاشتراكي الأول في الإسلام. هذا نتيجة الخضوع، نتيجة الوهن، سيطرة الأجواء الفكرية والهجمة الثقافية والفكرية وتضعضع في الساحة والتراجع. مثلا في مرحلة من مراحل صار البعض بده يقدم الإسلام أنه هو أصلا الإسلام فكر رأسمالي، هذا حصل. الآن في قضايا من نوع قضايا الدولة، قضايا الحريات العامة، قضايا المرأة، قضايا الأسرة، قضايا العلاقات الزوجية، العلاقات الدولية، قضايا الاقتصاد، قضايا الحرب والسلم، الإسلام له رؤية وله موقف وله أحكام وله أيديولوجية ومذهب واضح، مذهب إسلامي واضح بحسب المصطلح. لكن أحيانا أيضا نتيجة الضغوط الموجودة اليوم وخصوصا في ظل هذه الثورة الهائلة في وسائل الاتصال ووصول الكلمة والصوت إلى أوسع مديات الشعوب والعالم، منلاقي انه نعم في كتار وبلشوا يوصلوا لمحل انه يصلوا الى محل يعني كيف بدي اقول يصيغوا الإسلام، يرجعوا يعيدوا معالجة بعض الأفكار وبعض المبادئ وبعض الأسس بما ينسجم مع الطروحات الحديثة وبما يمس أساسيات، بل وصل البعض إلى حد إنكار أساسيات في الإسلام. هلا ما بدي أضرب أمثلة لأنه بصيروا الأشخاص معروفين، إلى حد إنكار أساسيات في الإسلام، وبعضها مما أجمع عليه المسلمون طوال التاريخ بسبب هذا الضغط الإعلامي والفكري والثقافي وهذا الضخ الهائل. فأحيانا نتيجة الوهم فينا، الوهم ليس في الإسلام، الإسلام متماسك وقوي ومتين ودين الله الذي لا يأتيه الباطل من أي جانب من جوانبه، ولكن نحن البشر الذين نحمل أو نفهم أو ندافع عن هذا الإسلام أو نقدم هذا الإسلام أحيانا نواجه مشكلة خلل عندنا في شجاعتنا أو في قدرتنا الفكرية والثقافية. سماحة القائد حفظه الله من خلال مراجعة نصوصه ودروسه وأبحاثه من الواضح أنه في هذا المجال هو أصيل ومتين واستقلالي وشجاع، ولا يخضع لأي هيمنة لا ولا لأي قداسة، حتى قداسة العلماء الكبار والفقهاء العظام أو الفلاسفة الكبار، فضلا عن الهجمات الإعلامية والفكرية والثقافية التي تشن من هنا وهناك في العالم. على كل، أنا أحببت أن أضيء على هذه الجوانب لأقول نحن نحتاج إلى معرفة سماحة الإمام الخميني أكثر وإلى التعريف به أكثر من أجلنا وليس من أجله. أيها الإخوة والأخوات، كما يحتاج الناس في هذا الزمن وفي كل زمن إلى مرجع للتقليد مشان الحلال والحرام وصلاة وصوم وعبادة وزواج وطلاق وإرث وبيع وشراء إلخ، كما تحتاج الأمة إلى قائد يقودها في مواجهة كل هذه المحاور الدولية وكل هذه التهديدات والمؤامرات، كذلك الناس والأمة يحتاجون إلى مفكرين إسلاميين كبار يواكبون العصر. ولذلك من مضى لا يستطيع أن يحل مشاكلنا المعاصرة، من مضى من علمائنا الكبار ومن مفكرين العظام ومن فلاسفتنا وعرفائنا ومحققينا، حتى ما لدينا من كتبهم ومن تراثهم وهو كبير ومقدر، لكن هو عالج ويعالج مسائل مستمرة أو مسائل كانت تختص بذاك الزمن. أما دائما كما نحتاج نحن إلى مرجع التقليد الحي، كما نحتاج إلى القائد الحي، نحتاج إلى المفكر الإسلامي الحي لمواجهة التحديات القائمة والموجودة، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي تواجه فيها أمتنا تحديات تاريخية ومصيرية ووجودية. ولا يخفى أن العوامل الفكرية والثقافية هي أساسية وحاسمة في المعركة القائمة حاليا والصراع الدائر حاليا. لا يمكن الاكتفاء في معالجة الأخطار والتهديدات القائمة، ومنها المشروع التكفيري وموجة التكفير واستغلال قوى الاستكبار لموجة التكفير والقوى التكفيرية في الأمة، لا يكفي المعالجة السياسية أو الأمنية أو العسكرية أو حتى الاقتصادية، لأن الموضوع الأساسي هو موضوع فكري وموضوع ثقافي. شوفوا خطابهم، شوفوا برامجهم، شوفوا شعاراتهم، شوفوا أدائهم. جماعة لا عم يحكوا عن احتلال الصهاينة لفلسطين، ولا عم يحكوا عن سيطرة الاستكبار على مقدسات وموارد وخيرات هذه الأمة، ولا عم يحكوا عن حرية الشعوب، ولا عن إرادة الشعوب، ولا عن السيادة الشعبية. عندهم فكرة معينة جايين بدهم يفرضوها على كل شعوب هذه المنطقة ومعتبرينها هي الأولوية المطلقة. فهمهم، تفسيرهم، هم اجتهادهم، وهم ليسوا مجتهدين على كل حال، ويريدون أن يفرضوا هذا الفهم وهذا التفسير بقوة السلاح وبالدم وبالذبح وبالقتل على المسلمين وعلى غير المسلمين. هذا التحدي لا يواجه فقط بالسياسة وبالسلاح وبالقتال وبالإعلام وبالاقتصاد، وإنما هو بحاجة إلى هذه المواجهة الفكرية. للأسف الشديد اليوم دائما كانت النبوات في التاريخ ورسالات الأنبياء ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الموضوع الفكري والثقافي، كانت إذا بنحكي لغة هجوم ودفاع كانت هجومية دائما. الآخرون هم في موقع الدفاع، الآخرون يحتاجون أن يدافعوا عن أصنامهم وعن أوثانهم وعن أفكارهم وعن عاداتهم البالية وتقاليدهم السخيفة وعن ثقافتهم المتردية. كان دائما الأنبياء يدهم العليا وصوتهم الأعلى، لأن معهم كلمة الله سبحانه وتعالى. يعني بمنطق الهجوم والدفاع كان دائما الدين الإلهي كان هجوميا، الإسلام كان هجوميا. للأسف الشديد اليوم بدل أن نكون في الموقع الذي نتقدم فيه في العالم، نقدم الإسلام للعالم، الظروف والأحداث والمؤامرات، مؤامرات الأعداء ووهن الأمة وتمزقها نقلنا إلى موقع الدفاع حتى عن الإسلام، حتى عن الإسلام كفكر. لذلك نحتاج اليوم إلى جهود كبيرة لندافع عن الإسلام، لنقول الإسلام هكذا وليس هكذا، الإسلام هذا رأيه وليس هذا رأيه، وندافع عن حيثيات والمباني والآراء والنظريات والأحكام. وأيضا مما ساعد على نقل الأمة إلى هذا الموقع وحتى نقل العلماء إلى هذا الموقع هو هذه السلوكيات المنحرفة والظالمة والمتوحشة التي تجري اليوم باسم الإسلام. في كل الأحوال نحن يجب أن نقدم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله كمفكر إسلامي كبير لكل المسلمين، وكمفكر إنساني كبير لكل شعوب العالم. أولا للمسلمين وللحركات الإسلامية نقول اقرأوا فكره بمعزل عن الاختلاف معه في مسألة الإمامة لأنه شيعي إمامي، أو في مسألة ولاية الفقيه، حيث هناك مساحة فكرية إسلامية واسعة جدا ومشتركة ومهمة في الفكر الإسلامي بين المذاهب الإسلامية المختلفة، نحتاج فيها إلى مثل هذا العقل القوي والمنتج والمبدع. مثلا من باب التأكيد على هذه الفكرة، في العقود السابقة عندما تصدى سماحة الإمام الشهيد المفكر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وقام يناقش الماركسية والرأسمالية، وألف في المجال الفلسفي كتاب فلسفتنا، في المجال الاقتصادي كتاب اقتصادنا، في مجال موضوع البنوك البنك اللاربوي في الإسلام. طيب هاي الكتب الثلاثة هل استفاد منها الشيعة فقط؟ أم أنها كانت كتبا للمسلمين جميعا، لكل الحركات الإسلامية، لكل المذاهب الإسلامية، لكل الجامعات ومراكز العلم الإسلامي. وحتى الآن لم يكتب في الماركسية والرأسمالية في الجانب الفلسفي والاقتصادي كفلسفتنا واقتصادنا. وحتى الآن ما زالت البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي سنية كانت أو شيعية مرجعيتها الأساسية هي كتاب البنك اللاربوي في الإسلام. إذن هناك إنتاج فكري عميق وقوي قدمه الإمام الشهيد سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وأخذه المسلمون جميعا بمعزل عن اختلافهم معه في قضية الإمامة أو في أي فكرة إسلامية أو عقيدة إسلامية أخرى. ما أدعو إليه المسلمين اليوم والحركات الإسلامية اليوم هو الاستفادة من هذا المفكر الإسلامي الكبير، وخصوصا في هذا الزمن الذي بات فيه هؤلاء المفكرون سواء في الدائرة السنية أو الدائرة الشيعية قليلي العدد جدا. وأيضا بالنسبة لغير المسلمين، اقرأوا هذا الرجل وما لديه من مساحة فكرية إنسانية واسعة ومهمة في إطلالته على قضايا العصر وتحديات الشباب، ولا يكون الاختلاف في الانتماء الديني سببا لهذا الحرمان. هذا ما أحببت أن أنا كنت حابب حتى هذا الوقت أخده، ولكن بطبيعة الحال الكلام وجرى الكلام أرجو أن يوفق مؤتمركم الثاني هذا لبذل المزيد من الجهد والإضاءة على فكري وعطائي هذا الإمام الحكيم والعظيم. اللي بدي أحكيه بداية، الشيء المستجد الأخير، أنه في القلمون وفي جهود عرسال، طبعا في الأيام القليلة الماضية حصلت إنجازات كبيرة في القلمون، وخصوصا مع إنجازات صباح اليوم، أستطيع أن أقول القمم العالية والجبال الشامخة، والبعضهم بيقول الجبال الحاكمة، أصبحت كلها تحت سيطرة الجيش العربي السوري ومجاهدي المقاومة، وأصبحت لديهم السيطرة المطلوبة والكافية بالنار على مختلف بقية الجرود من تلك الجهة. في جرود عرسال حصلت في الأيام الماضية، حصل هذا التقدم الكبير، ولحقت هزيمة حقيقية ونكراء بجبهة النصرة. هلا في بعض الناس بلبنان عم بيحاولوا يعني يساعدوا جبهة النصرة معنويا، نفسيا، إعلاميا، يستنهضوها، ولكن خلص يعني هذا المسار مستمر. التطور المهم هو بدء المعركة والمواجهة مع داعش، ولا بأس أنهم هم الذين بدأونا بالقتال. ترى هذا بالنسبة لنا يمكن بعض الناس يعتبروه بالناحية العسكرية بيعملوا له قيمة تانية، نحن لا، حتى على المستوى النفسي والمعنوي والديني، أن تبدأنا جماعة بقتال أفضل لنا من أن نبدأها نحن بقتال. هذا الإخوان المشايخ خصوصا والمتابعين في الموضوع الفقهي والثقافي بيعرفون. بكل الأحوال هم بالأمس هاجموا بمئات المقاتلين وعدد كبير من الأليات العسكرية عدة مواقع لإخواننا في جرود رأس بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية. يعني هن ما هاجموا من جهة عرسال ومن جهة القلمون في الجبهة المفتوحة، يمكن افترضوا بأنه هاي الجبهة هادئة نائمة، فممكن يستفيدوا من عنصر المفاجأة أو الغفلة ويعملوا إنجاز معنوي كبير، يحتلوا مواقعنا ويسيطروا عليها، ويسيطروا بالتالي على مواقع حساسة جدا ومؤثرة بالنسبة للحدود اللبنانية السورية، وخصوصا بالنسبة لبلدتي القاع ورأس بعلبك، وأيضا توسع في المنطقة ووصل بعض المناطق ببعضها البعض. الهجوم بالأمس كان له استهدافات عديدة، سواء على المستوى النفسي، المعنوي، الإعلامي، أو على المستوى العسكري والميداني والتواجد في الميدان. الإخوة المقاومون تصدوا بكل شجاعة وبسالة، أوقعوا عشرات المسلحين، أنا مش مسؤولية أقول أرقام بالدقة، تتابع من خلال وسائل الإعلام، عشرات المسلحين من داعش قتلى وجرحى، ودمروا عددا من آلياتهم، وعادوا خائبين مهزومين مخلفين عددا من قتلاهم في أرض المعركة. بطبيعة الحال المقاومة وهي تقاتل في أشرس المعارك قدمت عددا من مجاهديها شهداء عزاء في هذه المعركة المظفرة، الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، وأن يجعلهم لعائلاتهم ولنا جميعا شرفا وكرامة وعزا وذخرا في الدنيا وفي الآخرة. ما أريد أن أقوله هي هذه الجملة، أن المعركة مع داعش في القلمون قد بدأت، وفي السلسلة الشرقية والحدود اللبنانية السورية هم بدأونا بالقتال، ما في مشكلة، لكن نحن سنواصل هذه المعركة. نحن مصممون على إنهاء هذا الوجود الإرهابي التكفيري الخبيث عند حدودنا مهما غلت تضحيات. هذا بالنسبة لنا أمر محسوم، حدة المعارك، حجم التضحيات، التوهين الإعلامي، التواطؤ الإعلامي، الضغط الذي يحصل هنا وهناك، ما تسمعونه من هنا وهناك ليس جديدا ما أقوله لكم، وإنما للتأكيد في كل يوم ومع كل شهيد يرتفع إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى، نحن نؤكد عزمنا وتصميمنا وإرادتنا الحازمة والقاطعة في أننا لن نقبل بعد اليوم ببقاء أي إرهابي أو تكفيري في حدودنا وفي جرودنا وعلى مقربة من قرانا. وأنا أؤكد لكم أن الهزيمة ستلحق بهؤلاء. المسألة هي مسألة وقت، ونحن كما قلت في أكثر من مناسبة لسنا مستعجلين، نحن نعمل بالهدوء المطلوب لنحقق هذا الهدف وهذه الغاية. عندما يمتلك أحدنا أو بعضنا الإرادة والعزم والحزم، وأيضا يملك القدرة والتوكل والثقة، ولديه مثل هؤلاء المجاهدون الأبطال، بالتأكيد لا يجوز أن تتطلع عيناه إلا إلى النصر الآتي. مباركين وموفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.